والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام في الماء المضاف وهو طبعا القسم الثاني أو قسيم الماء المطلق الذي جعل أو بحث الشارع في ضمنه كما اعتاد عليه بقية الفقهاء في بحوثهم وتأليفاتهم من الحديث عن الماء الجاري في أثناء الحديث عن المطلق، ماء الجاري وماء البئر وماء المطر وماء الحمام وإلى آخره. يقابل هذه جميعا أي أن هذه الأقسام التي مرت جميعا يمكن أن ينطبق عليها تعريف الماء المطلق، وهو أنه يصح إطلاق الماء على مياهها من دون إضافة، من دون إضافة. فماء المطار ماء، ماء البئر ماء، ماء الحمام ماء. نعم طبعا هذه إضافته إلى البئر، إضافته إلى الحمام، إضافته هذه مو للإضافة، لوجود إضافة في نفس الماء لا، وإنما للتعيين، لتعيين أنه هذا الماء المطلق إلى فرد من أفراد ماء بحر، فرد من أفراد ماء كذا، اللي هو الآن الشارح راح يتعرض إلى هذه الفكرة بعد ما يبيننا تعريف الماء المضاف. يقول بعض الأحيان عندنا ماء مطلق يمزج بشيء من التراب بشيء من الملح لا يخرجه عن إطلاق لفظ الماء عليه، فهذا حتى وإن أضيف إلى الملح أضيف إلى التراب لأنه باقي إطلاق اسم الماء عليه لقلة المضاف إليه. المهم هذه الفكرة واضحة، أنا ما أريد أتأخر بيها يعني كثيرا. نحن عندنا السوائل أو تعبيرهم القديم الموائع، الموائع على أقسام، يعني بالنسبة على أقسام بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى إطلاق لفظ الماء عليه. من الموائع ما لا يصح إطلاق لفظ الماء أصلا عليه، مثل الزيت، مثل الخل، مثل الخمر، هذه ما أقدر أسميها ماء، وإن سميت ماء يعني إن لم توجد قرينة مصححة للاستعمال المجازي تحمل على الغلط، ماكو غيره واضح، إلا إذا كان أكو مثلا فد علاقة كذا وإن كان بعيدة. المهم فالموائع بعضها أصلا لا يصح إطلاق الماء عليها لا لوحده ولا بالإضافة، وعندنا موائع لا يصح إطلاق لفظ الماء عليها من دون إضافة. يعني أنا من أطلع ماء من البئر أو من البحر أو من المطر أجمع ماء، فهذا أقدر أطلق عليه لفظ الماء من دون إضافة أي شيء آخر، وإن أضفت هذا اللي التحديد قبل قليل بينته، إن أضفته فأضيف للتعيين فقط لتمييزه عن ماء، عن الماء المطلق اللي هو موجود في ظرف غير البئر مثلا، أو مأخوذ من مصدر غير المطار، أو مأخوذ من نبع، أو مأخوذ من عين، أو مأخوذ من نار، أو المهم. فهذا القسم الثاني اللي هو يختص باسم الماء المطلق. وعندنا القسم الثالث اللي هو يصح إطلاق لفظ الماء عليه لكن لا بد من إضافة شيء للماء حتى يصح الإطلاق، كما في ماء الورد، ماء الرمان، ماء كذا، ماء هذه. فإذا من هذا إيش نفهم؟ نفهم أن الماء المضاف هو ذلك الماء الذي لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة شيء، لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة، ومع ذلك يصح سلب المائي عنه. واضح؟ يعني أقدر أسلب عنه أنه ماء ما الرمان أقدر أسلب عنه، ما أقدر أقول عنه مو ماء، مو ماء مطلق يعني، أو ماء أي ماء الممتزج المعتصر المصعد كما سيأتي، ما أقدر أقول عنه شنو. من يقول لي واحد الطين مي، ما أقدر أطي هذا، مباشرة يقول هذا مو مي. فهذه مو مي اللي هو سلب إمكانية سلب لفظ الماء عنه، اللي هي واحدة من علامات المجاز صحة السلب، مو كما تقدم هناك في باب بحث الأصول علامات الحقيقة تبادر وصحة حامل وعدم صحة السلب. فما يصح سلب اللفظ عنه هذا علامة من علامات المجاز، فيشير صحة سلب اللفظ عن ذلك المعنى تدل أو تشير إلى أنه ماذا إطلاق هذه اللفظة عليه كانت بمن بتجوز. المهم، فإذا أنا ما أريد أتأخر بي، لأن هذا المطلب مار عليكم بكل كتب اللي درستوها بالفقه سابقا، فما نتعطل يعني. المهم، خلاصة هذا أن الماء المضاف هو ما يصح، ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة، ويصح في نفس الوقت سلب لفظة الماء عنه من دون إضافة. طبعا إلى مصادر الماء المضاف، من الماء الذي يعتصر من بعض الأجسام، الآن رمانة برتقالة تعصرها شطينة، تطينا ماء برتقال، تطينا ماء رمان، هذا المعتصر من بعض الأجسام هذا يسمى ماء مضاف، وهو فرد من أفراد. لذلك الكل من يجي يعدد يمثل للماء المضاف يقول كالماء المعتصر من الأجسام. زين، بعد عندنا بعض الأقسام الماء المضاف هو كان ماء مطلق، إلا أنه مزج بما يخرجه عن كونه ماء، يخرجه عن كونه ماء. هذا لاحظ المزج إلى أثر طبعا كبير، يعني فتتذكرون أنه في قضية التنجس بالملاقات، في قضية تغسيل الميت مثلا بماء السدر وماء الكافور، يقول لك يضاف إلى كافور أو سدر بحيث لا يخرجه عن إطلاق، يعني مقدار قليل لا يخرجه عن إطلاق صحة إطلاق لفظ الماء عليه، ولا يتحول إلى ماء مضاف لا يمكن أن يغسل به الميت، واضح. فهذه لا أثر. المهم، القسم الثاني من أقسام الماء المضاف هو المياه الممتزجة أو الممزوجة بغير الماء، بحيث يخرج هذا المزيج بعد المزج يخرج عن أنه مما يصح إطلاق لفظ الماء عليه. بس القدامى يمثلونه بالأمراق، المروقات هذه اللي نستعملها بالأكل أو غيرها من الممزوجات، هذا ما يمزج به، يمزج بمعجون الطماطة، يمزج بكذا، يصير شنو يضاف إليه بحيث يخرجه عن كونه ماء، مثل الماء الباقي لا ماء المطبوخ، ماء اللحم، ماء شسمه، هذا كله ماء مضاف باعتبار أنه ممزوج مو معتصر من جسم، لا. فإذا القسم الأول هو المعتصر من جسم، القسم الثاني هو الممزوج، عندهم فرد ثالث اللي هو يعبرون عنه المصعد شنو؟ اللي هو بالتعبير الحديث التقطير مو التبخير. هذه بعض مثلا ماء الورد مو يعصروها الوردة، ما تطي هذه الكمية من مو عصر بحيث مثل البرتقالة مثل الرمانة، لا، وإنما تبخر تقطر بحيث أنه ينتزع الماء من عندها بطريقة أنه شنو تصعيد ماءها، تصعيد التبخير، واضح إن شاء الله. وإن كان بعضهم ما يذكر التصعيد، يعني إذا تابع الكتب الفقهية أنه أكثرهم يعبر عن الممتاز لأنه هنا سيد ذكر كفرد من أفراد. المهم هذا بالنسبة لما يذكره المصنف والشارح تبعه في بيان معنى المال المضاف، ثم يسترسل في ذكر أحكامه. الحكم الأول اللي راح يذكره سريعا اللي ما بي خلاف هو كون الماء المضاف في الأصل طاهر، ما لما لا تعرض نجاسة تلاقيه فهو في نفسه طاهر على الأصل. هذا الحكم الأول اللي طرحه سريعا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بحث قابلية الماء المضاف على إزالة الحدث. هسه مطلقين الحدث الأصغر الأكبر يجي التفصيل. أقرأ هذا المقطع حتى نتفرغ للبحث الأول المهم اللي هو قابلية الماء المضاف لإزالة ورفع الحدث. قال: وأما المضاف فهو ما، يعني فهو الشيء، فسر ما بالشيء الذي لا يتناوله الاسم. هسه ما عبر عن الماء الذي، شوف ما قال الذي اسم موصول حتى يرجع، لا اعتبر ما نكر موصوفة بمعنى شيء، فهو شيء مو ماء. حتى ما يريد يقول ما بعد تعرفت جعلت الماء جنس إلى، لا يريد يقول احنا اطلاق الماء عليه ما يصح الا بإضافة. هو شيء، الشيء الذي لا يتناوله الاسم، يا اسم اسم الماء، لا يتناوله اسم الماء بإطلاقه، بإطلاقه يعني من دون إضافة، على الرغم من صدقه يصدق عليه أنه ماء، لكن لا يتناوله مطلقا بل يحتاج إلى إضافة شيء آخر حتى يصح، ولكن يصح سلبه عن علامة، يعني علامات تعريف حقيقة الماء المضاف ركنين فيها. الركن الأول هو عدم صحة إطلاق لفظ الماء عليه، والثاني صحة سلب لفظ الماء عنه، ويصح سلبه عنه عرفان طبعا. نعم، هو هذا الحديث اللي كان قبل قليل أنه يصح عرفان. أمثلتك المعتصر من الأجسام والمصعد كلهن ذن باسم المفعول، والممزوج بما يسلبه الإطلاق. هسه هذا التقييد الممزوج بما يسلبه الإطلاق احتراز عن من؟ احتراز عن أنه قد يمزج به إلى أنه يبقى ما، أنه مثلا يضاف له شيء من السيدر شيء من الكافور، إلى أنه ما قليل جدا من هذه المادتين، إلى أنه يبقى أنه إطلاق لفظ ما عرفا عليه دونه، يعني لذلك فيخرج أو يخرج عن كونه ماء مطلقا الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن تغير لونه، بس بعض الأحيان يتغير لونه بس مع ذلك يبقى ماء. بس الآن هذا ماء الشط الدهلة يعبرون عنه بتعبيرنا جاء العرفي، يقولون ماء دهلة، ماء بسبب كثرة الطين لونه متغير، بس مع ذلك يسموه ماء، مو ماء مضاف، يعني يمكن أن يتوضأ منه الشط. فهذا الممزوج بالتراب بهذا المقدار يقول ما لنا علاقة احنا باللون، احنا نتعامل مع قضية ان هذه الاضافة اخرجته عن صلاحيته لاطلاق لفظ الماء عليه من دون اضافة له، فكالممزوج بالتراب، او حتى اذا تغير طعما الى انه يبقى عرفا انه شنو لم يسلب عنه اطلاقه، او طعمه كالممتزج بالملح، يقول نعم قد يكون ماء شوي ماء البحر اكثر من لوحه من ماء البحر، مع ذلك يسمى ماء، وان اضيف اليهما. بس هذا اضيف اليهما يريد يقول بعض الاحيان هو ماء مطلق وعبر عنه ماء بحر، مع ذلك يقول ما ياثر بالاطلاق. زين هذه الاضافه شنو الاضافه؟ قلنا للتعيين، مر علينا بالمنهاج هذا المعنى، ما داعي الآن. الحكم الأول: وكله طاهر، بالأصل طاهر ما لم تلاقه النجاسة أو في نفسه مع طهارة أصل. الآن الحكم الثاني المهم اللي هو هل أن الماء المضاف يرفع به الحدث؟ طبعا نحن نعلم أن الحدث على قسم، حدث أصغر، حدث الاتفاق قائم ما عدا الشيخ الصدوق في رأي شاذ باعتبار تبني العامة لهذه الفكرة، أن العامة يجوزون الوضوء بماء الورد، الاغتسال بماء الورد، بالماء المضاف، الوضوء بالنبيذ إلى آخره من هذه المشاكل، مو فقط في ماء حتى بالنبيذ. ما لنا علاقة هسه احنا بالمخالفين، نتحدث في البيت الشيخ
الصدوق وبالنبيذ يجوز،
لا ماء الورد عندنا رواية خاصة ماء الورد، وقول شاذ هو ما يعتد بها، سيجينا احنا الرواية، تجينا الرواية ومناقشتها. المهم الفتوى الأولية أن الماء المضاف لا يرفع الحدث مطلقا، لا يرفع الحدث مطلقا. هسه الإطلاق ايش يردون به؟ يردون به الحدث الإطلاق الشامل للحدث الأصغر والأكبر، يعني وضوءان أو اغتسال، واضح لا يرفع الحدث مطلقا. الآن شنو الدليل على هذا؟ طبعا احنا تعودنا على طريقة السيد يطرح الرأي المنصور عنده في نظره ويذكر الأدلة عليه، ثم بعد ذلك يذكر الآراء المخالفة ومستنداتها ويناقش مستنداتها، فراح يذكر ان أدلة القول التزام المشهور اللي يقرب من الإجماع تقريبا على عدم صلاحية الماء المضاف لرفع الحدث مطلقاً، مجموعة من الأدلة. خلينا نشوف. قال لكن لا يرفع حدثاً مطلقاً ولو اضطراراً، حتى إذا اضطريت ماكو ماء يقول ينتقل فرضك للتالي، انتهى الموضوع. طبعاً هذا راح يستفيد منه في قضية فلم تجدوا ماء فتيمموا، السيد راح يستفيد من عدها، هذا اللي يشير لها هذا بكلمة ولو اضطرار. يقول الآية الكريمة لاحظون انتقلت مباشرة من عدم وجدان الماء إلى التيمم بالصعيد، فلو كان الماء المضاف مما يجوز أن يرفع به الحدث لماذا لكان الانتقال إلى الصعيد لغواً؟ تقول اي داخل تحت الماء فلم تجدوا ماء، بس الماء اعم من المطلق والمجهول. احنا قبل شوية عرفنا الماء المضاف، قلنا الماء ما يطلق عليه، فالماء في الآية الكريمة حقيقة في الماء المطلق. مباشرة الآية ظاهر الآية يشير الى انه الوضوء الاصلي بالماء، والماء المراد منه الماء المطلق، لم تجدوه ينتقل فرضكم المن إلى التيمم بالصعيد، بعد وين مكان الماء المطلق؟ لذلك هو راح يجعل الآية أول ثاني الأدلة بعد الأصل على ماذا؟ على عدم قابلية رفع الحدث بمن؟ حتى اضطراراً، لأنه الحل الاضطراري هو الانتقال للتيمم دون الماء المضاف. فإذا قال لكن لا يرفع حدثا مطلقا ولو اضطرارا بلا خلاف. لا هسه كأنه ينزل الخلاف الموجود عن الشيخ الصدوق أو الرأي المذكور إليه، كأنه كما عن المبسوط الشيخ الطوسي والسرائر نقلوا عدم الخلاف عن ذلك، بل إجماعان، مو فقط عدم خلاف، وبينا أنه أكو فرق بين عدم الخلاف وبين الإجماع. العدم الخلاف يعني أنا أتبع شنو؟ أتبع الأقوال الموجودة ما أشوف مخالف لي. زين الإجماع لا، يكون أكو اتفاق، أكو أنه تصريح بمن؟ بإجماع العصبة الفقهاء على أمر معين، بل إجماعا. الإجماع منو نقله؟ شرائع يصرح به المصنف، الاستبصار شيخ الطوسي، تهذيب شيخ الطوسي، وعن التذكرة شيخ
العلامة
الشهيد التذكرة العلامة، نهاية الأحكام، نهاية الأحكام أيضا العلامة، والغنية والتحرير. زين، كلهم دول ينقلون إجماع على عدم قابلية. الآن ما هي الأدلة على ذلك؟ يقول الدليل الأول هو الأصل، وهو أصالة عدم الرفع. الأصل في كل شيء شنو؟ العدم. احنا كلامنا مو في أصالة الطهارة، لا، كلامنا في قابلية الماء المضاف على رفع الحدث. الأصل عدمه، الآن يثبت بالدليل. فأصالة عدم كونه رافع للحدث، هذا الأصل له. الثاني الآية الكريمة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الاستدلال بها واضح، ما أكو داعي. قال للأصل هذا واحد، وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والرواية الشريفة وقولهم في المعتبرة من المطهر إنما هو الماء والصعيد، وإنما هو الماء أو التيمم. يا أبا شلون تستدلون أنتم بين الروايات والآية؟ يقول إحنا الآية عبرت بالماء، وإحنا قبل قليل قلنا ما يطلق عليها ماء، الماء المطلق. قال والتقريب أن اللفظ اللي هو منه لفظ الماء في الآية وفي الرواية إنما يحمل على حقيقته، حمل عليه من على الحقيقة، سعلى من مبال بالأصول اللفظية أبعده أصالة الحقيقة، أصالة يحمل على حقيقته في حالة الشرك. ولو كان الوضوء جائزا بغيره، بغير الماء، لم يجب التيمم عند فقده، ولم تنحصر الطهارة فيه عند ماذا؟ عند فقد الماء، عنده يعني عند فقد الماء. فإذن هذا الدليل. الآن المخالفة اللي جتنا للشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يعتمد على رواية، طبعا المشكلة الرواية، الرواية ما أريد أقول أنها مشهورة روائية، بس يعني بالمجامع الحديثية المعتبرة تهذيب استبصار الرواية واردة، رواية الوضوء بماء الورد، لكن المشكلة أنه بها مشكلتين، مشكلة متنية ومشكلة سند. المشكلة المتنية هو الشذوذ اللي بي. شذوذ الفكرة، يعني بعد ما بيناه من عدم الخلاف على عدم جواز على عدم رفع الماء المطلق للماء المضاف للحدث، هذه مخالفة بل شاذة، مو فقط مخالفة، شاذة، لأنه الوحيدة التي تثبت جواز الوضوء بماء الورد. هذه المشكلة المتنية. المشكلة السندية هي من جهة أنه طبعا الرواية مروية عن يونس، لكن الناقل عن يونس مجموعة من الرواة اللي كلهم بهم مشاكل، اللي كلهم بهم مشاكل، واضح. فبهذا الاعتبار راح يذكر هو السيد الرواية ويناقشها سندا ودلالة. دلالة قلنا شنو؟ متنا، مثلا انه هي شاذة، بعد شذوذ هذا كافي. بقى المناقشة السندية اللي هي ان شاء الله يعني نقراها وما بها فشي. يعني قال خلافا للصدوق في الفقيه والأمال والهداية، طبعا في الفقيه هو يرويها الرواية ويرتب عليها أثر، وبأمال الصدوق هم كذلك، فجوز الطهارة عن الحدث بماء الورد مطلقا. مطلقا شنو؟ يعني مو بس وضوء، مو بس وضوء، وضوء وغسل،
أزهر
تقدر تغتسل، إيه بس الجنابة بماء الورد. زين، لا، لرواية شاذة اللي شوف وين يرويها، هسه شوف مخرجها، بالكافي موجودة، بالتهذيب موجودة، بالاستبصار موجودة، بالوسائل هم موجودة، بعد شنو وين توجد؟ وأمهات الكتب الحديثية المعتبرة موجودة بي. بس هذا ما يعني أنه شنو سلامة سندها أو سلامة دلالتها. لرواية شاذة متروكة بالإجماع، هذا شنو؟ هذه الخدشة المتنية الدلالية اللي بالرواية. ومع ذلك سندها غير مكافئ لأسانيد معتبر. يعني يقول احنا عندنا روايات في الجانب الآخر اللي ما تجوز لا الوضوء ولا الغسل بماء الوريد، اذا اجينا وازنا بين سند هذه الرواية اللي رواها الشيخ الصدوق وغيره طبعا من رواها وبين أسانيد الروايات المعتبرة، مو متكافئ متكافئ. ليش متكافئ؟ خلي نشوف شنو المشكلة بيه. بس لاشتماله على سهل ومحمد بن عيسى عن يونس، طبعا هي الرواية سند الرواية هيك عن محمد بن عيسى عن سهل عن يونس. بس الترتيب هيك، محمد بن عيسى هو يروي عن سهل والسهل يروي عن يونس بن عبد الرحمن. يونس طبعا ما عليه شاهد من أصحاب الإجماع قضيته، لكن اللي كونه من أصحاب الإجماع بعد شنو ما يصحح إنه ما بعده، ما بعده يصحح إنه ما بينه وبين المعصوم. نعم، إلا على القول بأنه ذكر وجود أحد أصحاب الإجماع قرينة مباشرة عليه من على تصحيح ما يصح منهم أنه مباشرة الرواية، ما قلتش. وإن كان أكو احتمال مطروح عندهم عند بعضهم من يعني كلش المتهاونين بقبول الروايات، ولا مثل السيد الضوئي لا اصلا يقول ما فيها اي علامه، حتى مجرد انه حتى توثيق لامس اصحاب الاجماع قد يلتزم، اما تصحيح الروايه مباشره وانت مغمض خذها ما يقبل. المهم عندنا ما بعد يونس سهل، طبعا من المتهمين اولا بكونه من العام، واحده من الاتهامات بعضهم يرفض يقول لا مو عامي، هو شيعي لانه من المغالي من الغلاة. زين، فاثنين هذين شنو اثنين هذين سقطنا عن الاعتبار. محمد بن عيسى هم كذلك شنو اكو كلام في وثاق اي قال غير فالاشتمال السند على هؤلاء على سهل ومحمد بن عيسى غير مكافئ لأسانيد معتبرة من حيث اعتضاد تلك الأسانيد بالشهرة العظيمة، مو بس شهرة، سواء كانت العظيمة الظاهر زيادة في بعض النسخ مو في كل النسخ. المهم شو يريد يقول؟ يقول احنا سند هذه الروايه اللي ذكرها الشيخ الصدوق وذكروها فقط كذلك في الكافي والتهذيب، يعني بالكتب الاربعه مرويه، في الكتب الاربعه مرويه، فيقول سندها بخدشة من جهه وجود ضعفاء في سلسله السند، ومع ذلك انه اسانيد المعتبرات الداله على عدم جواز رفع الحدث بماء الورد بل بالماء المضاف مطلقاً بما في فيه ماء الورد، يقول هذه أسانيدها معتضدة بشهرة عظيمة، والشهرة من المرجحات عند السيد، من المرجحات في باب التعارض، زين فيعتبرها مرجحة وما تقدم من الأدلة. طبعا هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما، لا بالراويين. يقول إذا سلمنا أن محمد بن عيسى وسهل اثنين هم ما مقدوحين، فعند محمد بن سهل وعندي محمد بن عيسى وسهل ويروون عن يونس بن عبد الرحمن، إذا قلنا ما عليهم شاهد، مع ذلك إذا رجحناها بأسانيد الروايات الأخرى، روايات الأسانيد الأخرى راجحة عليه. لماذا؟ لأنه معتضدة بالشهرة فكفتها راجح، هذا إذا شنو ما قدحنا بيهم. أما إذا قدحنا بيهم بعد المشكلة أسهل. فالآن السيد وين راح يروح؟ راح يروح باتجاه بيان أن هذين الشخصين ممن قدح فيهما، مما يزيد الطين بلة، مما يجعل شنو كفت هذه الرواية مرجوحة بعد أكثر. هذا ما سيأتي إن شاء الله.